رسول الله. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروط شرط لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على الثقة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها سائلة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد.
هذا الله يجزي به مع الله الشريف الذي يجعل له الجوره حميه وسبله نحن الله بهذا لان هذا فيه يجزى يجزي الله السلام.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
وفي حديث جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله الانصاري هذه الجميل وابو الصحابي الجميل يقول رضي الله عنه ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به دخل الجنه ومن لقيه يشرك به دخل النار. هذا يدل على شده الخوف من الشرك وان عملته في النار ويجعل فضل التوحيد وان من لقيه دخل الجنه. فالحديث فيه موجبتان: من لا فعل التوحيد دخل الجنة، ومن لا فعل دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبره قال على فهم الموجبتين، والفرق الأخير قال: من لقي الله في الآخرة دخل الجنة، ومن لقي في الآخرة دخل النار. هاتان موجبتان إحداهما تجد الجنة والثانية تجد النار. من لا فعل التوحيد والإيمان فله الجنة، ومن لا فعل شرك بالله فله النار. قال يجب الحذر من الشرك وأن الواجب على المؤمن يبتعد عن ذرائعه وسائله ويتنقى فيه ويشهد ربه والعافية من ذلك. وشق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
من بعض الناس يلبس عليهم الشهادة عن الضلال
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله اللهم صل على محمد. يقول مالك رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الله باب وجود الدعاء، وظيفة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، لأنها أختها وجميلتها وأمواله المؤلف رحمه الله دعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على كلنا وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لي قال المؤلف: اخذه الى كتاب السنه وادع الى ربك ولا يتبعك الى الله وما احتاج لمن دعا الى الله في ايات. فاذا ادعو على العلم والايمان ان يدعو الى الله، يعني الى توحيده والاخلاص له، كتب الاخلاص به سبحانه وتعالى. فيجب عليه ان يدعو الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وكتب ما خالف ذلك. هذا يجب على اهل العلم جميعا. ويدل على هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. فقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول للناس هذه سبيلي. فالامر الرسول في النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الامه بعد: هذه سبيلي، هذه التي انا عليها من توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وانشاء الزكاه والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، هذه طريقتي وهذه حجتي، وهو صراط الله المستقيم، وهو الاسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل محمد هو صراط الله المستقيم، وهو الاسلام والايمان والهدى الذي بعث الله به نبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الى الله، يعني لا الى حد ولا الى ملك ولا الى مال ولا الى غير هذا من شؤون الدنيا، ولكن ادعو الى الله، ادعو الى توحيد الله وطاعه الله، الى الله الى توحيد الله وطاعه الله واتباع شرعه. أنا بسير على علم وهدى، أنا ويتبعني، يعني أنا أدعو إلى هذا على بصيرة، وأتباعي كذلك تدعو إلى الله على بصيرة، ويدل على أن أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في دقائق من الدعاة إلى الله. فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يستجيب من الله فيها الحق ليس من أشياء الرسول الحقيقة، وإنما أشياء الرسول هم الدعاة إلى الله في دقائق. الذي يدعو إلى الله على علم لا على جهل، فلا يستجيب ولا يدعون على جهاد، فيدعو الرسول يلجؤون اليه، يلجؤون الدعوه الى الله، ومع ذلك على علم على هدى لا على جهاد. هذا هو الواجب عليه. قال تعالى: ادعو لربك بالحكمه هي العلم. هم عليه حسنه وجاء لهم بالتي احسن. الدعوه الى الله تطرق طريق الرسل وهي سبيلهم من اولهم الى اخرهم، وهي سبيل العلماء والصادقين والمستقيم وذيقه ومنحبهم. هذا يدل على أن يراجي عليك يا عبد الله حسب علمك ويدعو إلى الله على بصيرة، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. والله ولنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به. لقد كانت الزيارة في الأسرة الحسنة، ومن الأسرة فيه أن ندعو إلى الله وأن يبلغ الناس دين الله وأن نسعى على الأذى في ذلك حسب الطاقة الإنسان في بلده وفي غير بلده، في مسجدك وفي مسجدك الطريق وفي غير الطريق، هذا ما طاقه في الخلق. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن عباس، لما بعث ابن عباس لما بعث مع اليمن من اخرجه الى الصحيحين، والمعنى انه في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي بعض الكتب. هذا كتابان قال مالك نجاه في الصحيحين. هذا الكتاب هو المؤلفة في الحديث السليم. هذا الكتاب هو كتاب وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل القرآن. رواه جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له بأنصار قال إنك تأتي قومه الكتاب كيف الجهلاء عندهم قليل عندهم كذا فنبه على شيء يستعد له قال تبلغهم أمر الله إنك تأتي قومه الكتاب فهل يكون أول ما تشهد أن لا إله إلا الله يعني لا تكون أن عندهم في علو باطلة وفي له داخلة لا ولكن بلغه يوم الكفر من الدعوة إلى توحيد الله فادعوا إلى ذاته أن لا إله إلا الله فادعوا إلى أن يوحد الله إلى أن يخصه بالعبادة دون عزيز أو غيره فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون أحبابه من أحبابه فليكن أول ما فلم يجر شيء ادعوا إلى ذاته أن لا إله إلا الله أول خبر مقدم شهادة من أثنيك مؤخر وبالأخير فليكن أول ما يكره عبادة الله يعني أول ما يكره له عبادة الله وهو تفسير في هذا وهو تفسير في هذا لا إله إلا معناها إلهة الله وحده وبالله لا إله إلا يحب الله هذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا إله معناها توحيد الله معناها لا معبود حق إلا الله فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى فإذا طعن في ذلك في حق الله وفي له عبادة وترك عبادة ما سواه من الناس فأعلمهم أن الله ترى بحق صلوات هذا يدل على أن المشرك يتعوذ للتوحيد قبل كل شيء فإذا أجاب للتوحيد من قاد للتوحيد وعبد الله وأدعى بهذا وآمن إذا بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك فإذا أجاب فلذلك يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها فادعوا إلى الزكاة وأعطوهم الله فيها صدقة إذا الزكاة تحرم من أغنيائهم وتوقفوا لقرائهم هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال الأموال المخصوصة لها رسل المخصوصة تخرج منها أهل الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية في أصناف هذه الزكاة كما بينه الله في سنة براءة قوس من الصدقات للفقراء ومساكين الآية ورسل الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف ولهذا بدأ الله به في قوله إن الصدقات للفقراء فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين فصدقة تخرج من الأبنياء وتعطى أوطان فقراء الناس كلهم في إعانة لهم ورحمة لهم فيزقهم من الأبنياء لله على ما أعطاهم من المال وإذا إحسان منه إلى إخوانه الفقراء والمحاذير فإذا جاب ذلك فإن ذاك الفقراء إمام الأبنياء إذا أجاب إلى ما تقدم التوحيد والصلاة والزكاة فإياك الفقراء إمام المال إن إحسان عندهم لا تصل كريمة في الرفق فلا إلى المال المقدرة عندهم رفيعة عندهم بأن يكملها أو نجابتها أو خذها مبرور أو غير هذا من أسباب منها من شرائع الأموال فلا تدركهم عليها تأخذها منهم لا في الرفق إن يجعل الناس لا تقطع نفق وكرام ولئام في الزكاة والرفق إلا إذا كان في فيهم الكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم فله فيها بعد فاستقي دعوه المظلوم احذر ان تزيرهم فيدعو عليه فتصيبك دعوه المظلوم دعوه المظلوم استجابه ولهذا لا يستقي دعوه المظلوم فانه يصل الى هذا الواحدات هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ وهذا من بين المدعوين المرسل المبلغ فلا يبلغ وانما اتصل على التوحيد والصلاه والزكاه لانها اهم الامور عن الصلاه والاركان هي اهم الامور ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها ومن أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك لأنه إنما يجب إليها عن إيمان وعن اقتناع هذا الإيمان والاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات ولهذا شكر الله سبحانه على ذكر هذه المواضع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأم في الرسول الأم فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها كما قال سبحانه إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ويصوموا بالخلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 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 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عفوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي علم، وأن المؤمن إذا أجاب إليها لسانك أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها في مجرد الأدلة الشرعية. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فذاك الناس يبيقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انقذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبيكون أن يخوضون.
يقول رحمه الله: ولا هدى عند مكان المسلم. فقال المؤلفين الحديث والتوحيد والمذكر لهما والخزان وفي الصحيحين لا لمكان المسلم. فلا هما لأن مكان المسلم. أنت من رجال سلام سعد رضي الله عنه. ومن ذلك من قال يوم خيبر، من خيبر غير خيبر. هذا معروف في رواح المدينة كما المدينة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في عام سنة الهجرة، وفتح الله عليه خيبر وكان فيه اليهود، فتح الله عليه واستنقذ خيبر من أيديهم واستعملهم فلاحين فيها بنفس ما يملك ناخذ منها من ثمر الأوزار، وصار في بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال في هذا اليوم لما قال حسار إن حصلوا خيبر مدة فلم يك عليهم، كان بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام: لا تمل الراية، لا يستمر لك يوم الجمعة، لا تمل الراية غدا في صباحا رجلا يحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتنور الناس هذا الأمر، وكل أحب أن يحمل له هذا الأمر إلهي قصر الرجل أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين، هذا بالتعيين له، ويحب من يحب الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله هذا أمر معلوم. ولا تزال الرسول يشهد لواحد معين في هذا الوقت كل واحد يحبها من المؤمنين. فأصبح الناس يدركوا ليلتهم، لكن الناس يدركوا ليلتهم يعني يخرجوا فيها من يعطى هذا، من يتولى هذا، من يحصل هذا الشيء، من هذا الشرف له، من يجوز بهذا الشرف، كل الذي يعطاه. فلما اصبح ودع اليه وسلم كل الذي يعطى هذه الرايه بما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: ما احب ان احبس الاماره الا يوم واحد، او قال ما احبس رسولها الا يوم واحد، او كما قال رضي الله عنه. فقال: اين علي بن ابي طالب؟ وابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته في فاطمه قيل هو يستفي عينيه، فارسل اليه فاتي به قاتل ومسك في عينيه وادخل في عينيه وتعالى فمر انبرى به سالما في به وجع. هذه الايات والدلاله على فكره صلى الله عليه وسلم حقا عليه الصلاه والسلام. فهو الامر بريقه الشديد ودعواته المباركه هذا المرض الخطير في لحظه. هذه من ايات الله جل وعلا، وهو دال على قدره الرب وانه سبحانه يقول في سنه يقول جل وعلا، فهي من ايات الله الداله على قدرته العظيمه، وهي أيضا من الآيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وفيها فائدة سهلة، فأعطاه الراية شيئا وظلمت على رسمك يكب على رسمك حتى تنزل بسعتهم من اهل بحر رسمنا لهم حتى تنزل بسعتهم يعني حتى تنزل بقربهم حتى تقوم بسوح المقر منهم فان لا تنزل بعيدا فان هذا يوحش الجن فيسد الاعداء فلا تنزل قليلا منهم حتى يكون اضعف لهم واسع الاعداء وانهم قد واسع واسع المؤمنين ينقبل المعلمين حتى يعد عده اللازمه حتى تبدأ بساحتهم هم مدعو الى الاسلام ان وصلت اليهم فادعوا الى الاسلام ولا كانوا مدعوين من ذلك قالت الحجه وكمال المعذره هذا في الجلال على ان ينبغي لاهل الايمان ان يعلم بالدعوه ومن دليل دعوه اعدائهم لعلهم يحتجون لعلهم يدعون الصلاه حتى لو ادعوا قبل ذلك قالوا ان استخار ويسحب التكرار اذا بعثوا للحاجه في قمه العده وقتل المعذره ولكن مع اليهود كان عندهم عيوب عندهم تصويرة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم حمله الحسد والبغي وإنكار الدنيا على الآخرة تكذب وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون والتخار عليه لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون فأصروا أصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله فلهذا قاتلهم قتالا عظيما ومعهم المسلمين ففتح الله عليه وأنزل الله زيادة على يديه عليه رضي الله عنه وأرضاه لا في منقبة كبيرة يعلم الله عنه من جهة أن الله فتح على يديه من جهة أن الله أن رسولك فجعل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يشك فيه ومن شيء إلى الجنة ومراجعة له الراشدين والمعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الجليل رضي الله عنه وأرضاه ولكن لا يستقبل هذا مع الشيعة لأن الشيعة يغلون فيه وبعضهم يجعله إلها مع الله قد دعاهم الله فهو صحابي جليل ومن بني آدم يمرض وتصيبه الأذى وقتل ولم يدع عن نفسه رضي الله عنه قتل في صلوات 40 هجرة قتله الحوارث ووصل إلى أن دفع عن نفسه ولكن الراجل لا يعقلون ولا يفهمون نسأل الله العافية المقصود أنه من سيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة بل هو أفضلهم بعد الثلاث بعد الصديق وعمر وعثمان فالأفضل هو الرابع هو أدعى لكل أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه ولكنه بشر لا يجب أبدا من دون الله لكن الرسل والأفضل الخلق لا يبدون فعلي غير من باب أولى على العبد فعبادته تعلق به وزعم أنه لا واستغاثة به أو زعم غير من الغيب كل هذا كفر بالله يكون أكبر نعوذ بالله منا فوالله ثم قال فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قول النعم هذا في جمال على فضل الدعوة وأن تكونه يهتدي على يديه جماعة أو أفراد حوله من الدنيا وما عليها فلما يقول له يعرف هذا القتال لا يكون هذا اول هذا الدعوه لعل الله يهديه يحكم على هذا اكثر واكبر ان المقصود هي الدعوه ليس المقصود القتال مقصود الرسل والدعاه الى الله مقصوده بدايه الناس مقصوده انكار الناس من السر هذه هم يرجون في النور هذا المقصود الاول فاذا اصروا دعانا بمسافر جاء القتال بعد ذلك حتى يتبع عليهم وحتى لا يخرجوا ناس عن سبيل الله وحتى يستعان بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته فوالله لا يقسم وهو صادق وإن لم يعرف قال في دلالة على أنه لا بأس القتل للتأكيد وهو صادق فقد استعد يسرع عند الحالة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أنه الحق وأنه أمر مطلوب فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا فليس من حمل مع الثور إذا من حارة السنين كالحمار إذا من أحمر الحمر الأحمر أما حمر والظن يقول حمار ليس مرجلا المرجلا الحمر حمراء وأحمر ويحول لك من جميع الدين الحمر التي نراها عند العرب ويعظمونها ويرونها أسف الإبل فبين هذا الشيء الدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله والأسرع لك في آخرها فالمعنى خير من الدنيا وما عليها فينبغي المؤمن أن يكون همه إصلاح الناس والفاجع من الزيارات للنور وان يكون ان يخلو امالهم او يقتلهم لا المقصود الاول والحجره الاولى والهدف الاول هدايه الناس هدايه من الزيارات للنور تعليمهم انشادهم لعلهم يهتدون هذا رجل من الرسل من الجهاد فان ليس استفعال وعاند الناس وكابروا حينئذ كفاء قتالهم وعدم الابقاء عليهم حتى يستعان بهم استعان بما عندهم من مال وزريه ونساء ومصالح المسلمين وحتى يفتح الطريق اليهم من المسلمين وحتى لا تعترض في طريق المسلمين الدعوة إلى الله عز وجل. الإسلام دون هذا قد يقوي الإسلام، دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يدعى لك أن لا إله إلا الله. الإسلام يقول ادعو إلى الإسلام، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام لإظهار علم الناس الخير وإنسان إلى الحق قبل قتالهم. فيجوز أن يغار عليهم بمن تقرأ دعوة إذا كان قد دعوا، كما غار النبي هذا المكر والمغرور فقتل مقدسه ومقتل ذريته، هذا جائز. اذا دعوا وينذروا فعبوا واصروا هذا يوار عليهم على رحمه، لكن اذا كملت دعوه الله كملت دعوه لهم في مصلحه لاحداث اخرى فلا باس ان يكرر الدعوه لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون كما فعلهم مع اليهود عليه الصلاه والسلام. والله اعلم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
باب التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب العظيم. بين المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها ولا يرادها، لان اشتباه بالرد كما قيل والرد يوزعها كالرد ومن ردها تبين الاشياء. ثم ان ذكر في هذا السر التوحيد بمعناه ومن رده حتى يتضح لطالب العلم حقيقه التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته انه افراد الله بالعباده وتخصيصه بالعباده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه الى ان يوحدوا الله، فتوحيده افراده بالعباده وتخصيصه بها، فلا اله الا الله ولا يستغاث الا له ولا يتوكل الا عليه ولا يصلى الا له ولا يسجد الا له الى غير ذلك. هذا هو التوحيد، ان تؤمن بقلبك ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق عباده دون كل ما سواه من الملائكه من الرسل من الصالحين من الاصنام، هو استعباده وحده تعتقدها بقلبك وتعمل بجوارحك وتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعته وعباداتك لا تعبد معه سوى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين غير الله إله واحد وما أشبه من الآية، وما أؤمن إلا يعبد الله ومن شيء له شيء خلقه. فقل باب تفسير التوحيد باب تشهد شيء التوحيد، وان معناها توحيد الله وافراده بالعباده، معناها تخصيصه بالعبادات وحثه توحيدا لجعلها عبادة له وحده باعتقاده وعمله. وشهاده ان لا اله الا الله يبدا العقل ابدال على المجنون، لان التوحيد هو شهاده لا اله الا الله، فعطف هذا التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يقول قال: من باب عقل الدال على المجنون، فالمجنون هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولله تعالى: أولئك من يدعون يبتغون ربهم الوسيلة المقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى: وإذا جاءتم من دونه فلا يمكن أن يستنصر عنكم ولا تحول، ثم قال: أولئك من يدعون. فدعاءهم من دون الله من لا يكون الضر ولا يجب الخير هذا هو الشرك، وتخصص العباده لله هذا هو التوحيد. فقوموا فقولوا ادعوا تشركوا يا عالم بهؤلاء الناس
قل يا محمد يا هؤلاء الناس ادعوا من باب التخريع لهم والتوفيق. وإذا جعلتم من جملة من آلهتكم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك فلا ينجحون إلا أولئك المدعوون، لا يمكن كشف الضر عن داعيهم بالكلية، ولا تحولهم من حال إلى حال، لا تحولهم من الرأس إلى الرجل ولا من الرجل إلى الرأس ولا إلى الصدر ولا إلى الناس، ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، الرجل يكشف الضر ويريد من الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا أولئك من يدعون، يعني أولئك يدعون يدعوهم أهل الشرك أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، ولهذا بعد يبتغي ربهم في أيهم أقرب ويرجو رحمة ويخافون عذابه، يعني مدعوون صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيع فيه الضر ولا تحويله، لأن كان الصالحين من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيره من باب أولى لا يملك كالأصنام والأشجار والأحجار، من باب أولى لأن جناد عالي. أولئك يدعون، أولئك يدعون على الشرك، وقالوا أولئك يدعون يدعونهم أحلى المشركين، يستهون من رب الوسيلة، يعني يطلبون من رب الوسيلة أيه مقرب، والوسيلة غضبة إلى بطاعة، الوسيلة غضبة إلى بطاعة سبحانه وتعالى، أيه مقرب، يعني يجتهدون في أيه الأقرب بتوسله إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وقربه إليه بأنواع الطاعة، ويرجو رحمته ويخافون عذابه لأنه عبيده يخشونه ويخافونه بحيث لا يدعون من دون الله كيف يستغفرون. يبين التوحيد هذه الآية وأنها ضد له التوحيد، أحلف الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة والتوحيد، وصرف هذا إلى الله رسله ويجعل من يعبد آلهة من دون الله يحيى فيها صالحا يرجع عن اهل الله كالملائكه والرسل والانبياء وصاحبها وامه والحسين كلهم يعودون الله، فعبدوهم فاتخذوا وظلوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافون عذابه، والواجب علينا لا يعبدوا الا الله وحده سبحانه وتعالى. هكذا قوله تعالى اتخذوا احبارا وايقانا ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا ان ابراهيم لن تستوي التوحيد نحله فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله إلا الله، وإنني براء مما لا إلا الله، بين سبحانه وتعالى معنى لا إله إلا الله وأنها براءة من عباد غير الله وإنكار لها وإبطال لها، هم ولاة الله وحده بالعبادة فأخذ له بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، وأنا فطري خلق عن الله جل من العلم، فالمعبود من حفظ الله وحده هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم وأمرهم يعبدون خلقهم لذلك، فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها، والعبادة للحق لله وحده تجدون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يبين بهذا أن هذا الشرك ضد التوحيد، وأن التوحيد ألا يتخذ مع الله لا حبر ولا راعب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح، بل يجب ان يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا احبارا من علماء ورهبانا من عباده اربابا من دون الله بحيث احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا بدون حجه ولا برهان، بل عظموهم حتى احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا ولخال ما شرع الله ولخال ما جاء في الرسل في التوراه والانجيل، فصاروا بها عابدين متخذين أرباب لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا حرموا ما حرموا بلا حجة ولا برهان، فصاروا بهذا عبد لهم. ثم الحديث علي بن حاتم لما سمع الآية قال يا رسول الله ناس ألفها منهم، قال أتحلوا ما حرم الله الحاجبين ويحلوا ما حرم الله وتحلونه وانتم لا خالقك عبادكم. المقصود أن اتخاذ الأحبار هم العلماء والربان والغباب أربابا بمعنى أنه يعبد مع الله يدعون أو يشتغل بهم أو يدعون لهم أو يحل ما أحلوا ويحرم ما حرموا ويخالف الشرع ويعتقد أن هذا هو الصواب، هذا خلق أكبر وشرك أكبر من أهل التوحيد، والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعة الله ورسوله وتحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله ومن تريد بيان شرع الله وتخشى الله بعباده دينه لما فيه، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا سمحوا المشركين بقوله ومرضي من العوذ الله واحد لا إله إلا سبحانه وتعالى ومقصده جعل حملهم شركا وضلالا وكفرا نسأل الله العافية.
جبر القبورين هذول من الخليفة
هذا من أهل الباب من بعد البدوي ومن بعد الحسين ومن بعد الأنبقال هم أهل الباب هم أهل الآلهة مع الله يزرعوا أن نفعلوا قول لا إله إلا الله وأبطلوها بعملهم السيء نسأل الله العافية.
لا يضر
لا يبين لهم يدعون الى الله وفعلهم الحق عمل كفر وضلال وهذا نعم من كفر لان لا خلاف بين اهل العلم ولكن لا يقتلون ولا يعني حزماءهم وحتى يبين لهم من باب اراد حجه يبين لهم الحق اي اقروا وقتلوا لان كفروا وراءهم من يقيم ذلك عليهم نعم هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا 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 يخاف فيه ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين النبي يقول الناس مثل الناس من حقيقة نعم صحيح الآية الرابعة قوله تعالى ومن الناس من يستخدمون عن ذلك يحبون عبد الله هذا أيضا من باب التنكيل التوحيد ضده والشرك لأن بعض الناس يتخذون أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستعيذ بهم ويحبهم ويحب حبا خاصا يصلي عباده من دون الله هذا هو الشرك الأكبر وتحقيق الله بالعبادة بينكم وبين الله هذا هو التوحيد الله يذم هؤلاء المشركين من يتخذون أنداد ويحبون حب الله يذمهم ويحيدهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات كذلك يريد الله أعمالهم حتى عليهم وهم خارجين من النار من جاءت ان تؤتي في اتخاذهم الانداد فالتوحيد هو ان لا يدخل مع ابراهيم بل يضل وحده دون كل ما سواه يدعى وحده ويستعرض وحده ويصلى له وحده ويتقرب اليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه هذا هو التوحيد اما التقرب الانداد من الاسلام والاختيار والاحجار والانبياء ودعاءهم والمستعرضين هذا هو التنبيه هذا هو اتخاذ الانداد وهذا هو الشرك الاكبر وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله لحرم ابن يهود من حرم ماله يده هذا هو الرسم الصحيح عن طارق الاشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وفي لفظ موحد الله اشهر مسلم من وحد الله بدلا قال لا اله الا الله وهذا يبين معناها ومعنى لا اله التوحيد معنى تسمي الله بالعباده وكفر بها من دون الله إذا أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار في عقيدته الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة أفرد بالعبادة وتورع وكفر بعباد غيره سبحانه وتعالى حرم ماله ودمه يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام وحسابه على الله عز وجل إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله جنة وإن كان قال له نفاحا وإيهاء مع الإيمان فصار فإنه يكون له حكم المنافقين ويكون من دجاجة من النار نعوذ بالله من ذلك وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بها من دون الله صادقا حول ماله ودمه وحسابها الله عز وجل لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم فصار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم الله في الدنيا حكم منافق في الدنيا وله حكمه في الآخرة من دخول النار نعوذ بالله من ذلك نسأل الله العافية. نعم. الله
يقول
ذلك
محمد الله وتجد كمان رجل صمود لله إذا صارت مصيبة أو جاءت
من الغموض من ذكرت الصلاة هي الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر ومن تصدق الحزن بين وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر قال بين الكفر بين الرجل وبين الرجل يكون تحت الصلاة هي من يقف الصلاة ما عند إيمان فعند إيمان ما ترك الصلاة مثل ذلك وقال لا اله الا الله شهد ان لا اله الا الله ولكنه يسب الرسول كله سب الرسول بمثل المكافر كل ان الله ورد الكافر يقول لا اله الا الله كيف يقول قل ان لا اله الا الله
هذا ما
اعلم من الرسول عليه الصلاه والسلام ولا نعلم من الرسول عليه الصلاه والسلام يطاع مثل ما عنده ايمان
لو كان عند الإمام ما كبر ركعتين، وكان عند الإمام ما يصلى في الصلاة.
بالنسبة لما عنده حوادث كثير هذا إذا ما مات وكان في محصر كذا يصلى علي أو يصلى في
الكرسي
أنا لا أعلم أنه يحتاج أن يحتاج أن يحتاج أن يحتاج أن يحتاج أن يحتاج أن يحتاج أن
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب لم يقرأ على سماحته. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسول في الشرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عقيل مرفوعة من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والسمع. والسولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
ما جاء في الرقى والتمائم إذا بدأ ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى التحصيل في الرقى. التمائم يوسف محرم، وقد يقرأ فيها بعض أهل العلم لكن الصواب عدم التحصيل. أما الرقى فما يأتيه بها التحصيل، والرقى جزء رقية وما يجزء على المريض جنب على المريض على الرقية. والتمائم يربطونه وما يعلق على المريض أو على الأطفال من الرجع والخرج والعظام والصناعي وغير هذا ما يعلق علقه الناس في الجاهلية، وأكد بعض الناس في الإسلام وعلقينه كان منه ما يوسع العين أو يوسع الجن. وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم، ولا يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى، بل يجب ترك ذلك دون علية الآتي. كان الرقى فيها تخصيص، وإن كانت رقة معروفة في الآيات والدعوات المعروفة فلا بأس، بشرط أن لا أعتقد أنها تشفي بنفسها، بل هو سبب الحجاج إن شاء الله يتعدها وإن شاء سببها ذلك. فالرقى جائزة في أمور ثلاث: أول أن تكون بلسان معروف معي ليس فيه أي حال، ومعروف الإشكال الثاني أن تجد ذلك المعنى كلمة ليس فيه ما قاله الشر وطاح، والإشكال الثاني أن تكون ألا أعتمد عليها بذاتها بل أعتقد أنها سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بك وإن شاء أكثر له ينفع. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر الرقى ولا أنت في شرك رواه مسلم، ولأنه تواقى ورقي عليه الصلاة والسلام والصحابة على ذلك، ولا حرج في الرقى إذا كانت بهذا المعنى، كان معروف المعنى من الآيات ومن الدعوات المعروفة، وهذا المعنى بشرط يكون المعنى رقي المحذور، أنه إذا كان توسل الشياطين أو توسل حق فلان أو جاه فلان منع ذلك، أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة من على لا بتكون عرض المعنى كان المعنى ليس في شيء بهذا الصدق. ومع عدم الاعتماد عليها بل عدم الاعتماد عليها من الزواج. وأما السيرة لها سنوات قد بينا المؤلف أنها شيء يصلح لتحذير الرجل من امرأته والمرأة إلى زوجها ويتعاطاها النساء أغلب يتعاطاها النساء ويصنعون الأشياء وفق جنة الشياطين يدعون أنه يحفظه تحذير الرجل من امرأته والمرأة إلى زوجها لما يصرف العصر ولو من الصغر يستيقنه منكر كله كله وضلال. قال تعالى عن هاوت وماروت وما يعلم من احد حتى يقول الا هاوت فتك لا تكفر الايات. في الحديث الاول حديث عبد الله المسعود وكان يقول ان الرقى والسماء والبصيره والشرك
من فضلك اقلب الشر.
في الأول حديث عبد الله المسعود وكان يقول ان الرقى والسماء والبصيره والشرك حديث كان حديث عبد الله المسعود من تعلق به وصل اليه قال يدل على ان ينبغي المؤمن ان يعتمد على الله ولا يعتمد على غيره لما يصل الى الله فقد وصل الى خيره والسعاده والصلاح. قال تعالى ويسال تعالى هو حسبه ويجاهيه والواجب على الايمان يتوفر على الله بكل اموره والله تصل الى عدله وان يعتمد عليه بكل شيء مع الاخذ بالاسباب من الادويه والعمل الصالحه واتقاء الموارد فلا تقوم الله بالدنيا لان الله تعالى عنه فموت اهل فلا ولا تستعين بالله واهلك فلا ولا تستعين بالله ولا تعلمها ولكن الاسباب امر الله قال هو الطيب مستقيم على طاعه الله التي فرض عليه ودعا محارم الله هل يستنزف الجنه والنجاه من النار وعليه اكل ويشرب ويتعاطى اسباب العافيه اسباب كلامه نفسه من الموت ويأخذ الاسباب الاخرى نستمع من طلب الهند الضوء والصراع والاجراء كل هذه الاسباب شرعيه مباحه تستعين بها على طاعه الله وعلى اجتماعها مع زوج الناس. فالاسباب ما بين الزوج وما بين الواجب فان يتعاطى الاسباب الجائزه هي واجبه فلا يحيى بذلك او يعتقد ان ذلك يقدح في التوحيد او يقول كل هذا غلط لان تكون اسباب يقرأ في العقل ويتخذ جميعها وينبغي المؤمن ان يتعاطى الاسباب ويعتقد الاسباب الجائزه والمشروعه والواجبه واذا ما حرم الله الاسباب التي حرمها كالسحر واستماع والسلله وقتل الحرام وضرب الناس وما اشبه ذلك من حرم الله والتمام على اختها المسير علق على الاولاد وعلى المرضى وعلى الحيض لكن اذا كان معلق من القران فقد اخذته بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرين وحرموه ومن حرم عبد الله نقول الله وأرضاه ومن روى عنه جواز عبد الله بن عمر فالصواب التحريم هو الذي يدل عليه الأدلة عن رضي الله عنه قال من تعلق بهذا القلعة المغاورة من تعلق بقدرته كما تقدم الباب السابع الواجب حسم هذا الباب وطلع عليه في حلية وألا يجوز له شيء لأنه مسى فتح الباب جاءت تلاقي المحرم ومنكر ولكن فكلما منع منعا مادة ولم يستفد شيئا فوجد ونبع التمام كلها عملا بالعدل العامة وسد من وراء الشرك واما الرقى فعرف التخفي فيها وان نقل منها من آيات قرآنية او من آيات الحية النبوية او من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس الا كان منزولا او في محضر شرعي فيما يمنع وإن اشترط رجاؤه ألا يعتمد على مدة نفسها لم يعتقد أنها من الأسباب التي شرعها الله إن شاء الله نفع بها وإن شاء غير أنواعها سبحانه وتعالى. وأما الشهر كله بجميع أنواعه فهو ممنوع ومن السلالة التي هي شرف العرض كان ممنوع ويجوز لأن لا يتوفر إلا بكفر إلا بطاعة الشياطين وعبادته ويجب منع ذلك وسد بابه بكلية. صدق الله جميعا عافية ورحمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. العجائب يا بقاء المراه
يسمى
العجيب المراه. ايش؟ نعم؟ بلا تقى عنيه ولا تقى عنيه. لا يجوز عنيه، لا يجوز عنيه، لا يجوز عنيه، لا يجوز تعليق. كما لم يجوز تعليق الايات ولا يرفع الاطفال. ولكن يعوضون يعوضهم اجره وعلمهم اذا زوج عودك بكلمات الله الثانيه وكلمه الثانيه وعامله وكل عود يامن كان بفتحين يعوذ حسن الحسين بهذا التعوذ، يقول اعيدكما بكلمات الله السامي وكنت في مكان وامنت مع الوالد عند النوم في اي مكان. نعم.
وروى أحمد عن رويس عن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويس لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
أخرج لنا محمد بن حمد في قال المعروف أحد أئمة أربعة المشهورين ولد سنة 460 ومات سنة 43 رحمه الله. فهو هي السبع عن ورثة بن ثابت الأنصار من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ورثة جعلها تقلب هذا على سبيل الظن والرجاء وقطاع في الحياة ومتع رضي الله عنه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجد ربي عباده هل فإن محمد بن اليوم. هذا في سبع ركعات. الركعة الأولى من عقد لحيته حياة من حيثها معناه إن جحدها وعندها وانفتها التكبر والتعالي كبرا وتعالما أو عرضها معناه فكفها تخفيفا يليق ويناسب تخفيفا للتحلف والتثبت للنساء في كلامهم وزوجتهم وغير ذلك إذا كان على وجه. أما إعفاؤها والعناية بها تحقيقها تحقيقها فهذا ليس من أخي هذا من دون أن يخصها فأتي يعتني بها تسبيحا وتكريما وحفاظا عليها. هذا يرجع من العقد وإنما العقد المجنون إما أن يجعلها على هيئة النساء فيها على التحمس والتكبر بالنساء أو على هيئة التكبر والتعاون والخير له. إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى التكبر فيتشبه به. الحديث يبدو بعضهم لكن لا يجوز ذلك. أن تقلد بشرا وأن تعلق بشرا. والأوتار لا أوتار قسم ما يتخذ يعني قمحة أو حفل أو غيره قمة من قسم كانت جاهلية إلا أطلقوه من الذي كانوا عنه تقلدوه يعني كبيرة جعلوا على الإبل يجعلون أنها دفاع عن العلم. ولهذا تقدم من بعث رسولا لا يقع في فقرة العلم فلا تنفذ إلا قال تقدم هذا من الجاهلية قلدوا يسار على الإبل السماء على الأولاد جميع معنى الجاهلية فأصبح الإسلام منها عنه عباد الله كفى ذلك المؤمن كان يحذر ذلك ابتعادا عن كفار أهل الجاهلية وعن عبدهم الجميع. الله جل وعلا يسلم يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى لذلك التعلق به والتوكل على سبحانه وتعالى وتعاطي الأسباب التي أباحها وشرعها من العباد الشرعي والثواب وغيرها ما يصيبها من الأمراض لا بالأوتار ولا بالسماع. الثالث والرابع السيد هذه الدابة وعوض من السيد هذه الدابة عن أذى من الإسهال من دول الغاية وهذه الدابة بعض الإبل أو الغنم أو الذكر أو في ذلك أو العوض مثل التعوذة بوله أو غايته كل هذا من يعني هل الآخر الذي سمعها عن السيد بعوض أو غيث قال إنهما لا يطع الله وقلت في الحال جمل عن هذا أنه يتكلم فلا يجب المؤمن أن يسجد أبعار أو قرآن بل يجب أن يقل عن ذلك إلى أشياء أخرى طاهرة من التراب من اللبن من الحجر مناديل طاهرة تسيد قدرا من الماء أو مع الماء أما العظام والأرواح فلا فعل ما تطاهر يجب تركها والابتعاد تسد في الجاهلية في ذلك. قول فإن محمد بريء منه فإن شديد إذا أكثرها للأشياء أنها منها محرمة والشاهد من هذا فلا تقلد لك على الشاهد يكبر مع أن تغني الأوتار والخمائم لا يجب أن يتعلق أوتارا أو خمائم أو ودعا أو غير ذلك من الأوتار الجاهلية فتجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويقصد إليه جل في الأمور ولا مانع مع من تعاطي الأسباب التي أباحها من رقية من الشيء من علاج الأشياء الأخرى التي ثبت بالتجارب أن تنفع. أما يعلق ذكرا أو كميمة أو خيطا هذا كله لا يجوز كان من عمل الجاهلية ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه إلى التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا ضرر بها. الحديث رواه وكيع كهرة وكيع بن جراح الرواه المعروف الإمام المسيور رحمه الله متوفى سنة 93 ومثل في أحمد في السابع رحمه الله على الجميع وله عن سيدنا زيد على مقطع عطيه كان سنة كان سنة عن جقع رواه وفيه كان سبيل حديث عيد كان سعيد سعيد هذا هو من البيت تابعين جميل من أصحاب ابن عباس أسأله الحجاج بن يوسف وثق به الغالي كان في 94 أو 93 من الهجرة ممن عريان وهو من عرف بالعلم والغور وحفظ الدين رحمه الله كان سعيد رحمه الله عليه لكن من قطع أكثر من الإنسان كانت عليه رقبة هل يدع فضل الأسر فضل قطع السمائي وأن يختلف من الشرك يعني أسر الرقبة في فضل عظيم فتخلص الناس من الشرك فذلك في فضل عظيم بل أعظم من أسر الرقبة دعوة الناس إلى التوحيد وتخليفهم من الشرك أعظم من أسر الرقبة لأن الشرك يقع في الله معه الجماعة ولن يسعى في تخليص الناس من الشرك ويزيد له التوحيد ويدعوه إلى ذلك ويصبر على هذا في ذلك وهو فضل عظيم فإن خلص كبير حتى على سعيد بن سعد رحمه بل أنه أعظم من ذلك وهذا قد يقال في حضورته لأن الفريق قد يقوله من ذلك رأيه ويحصل أنه من تغطى سبحان الله ومن شبه عتق الناس من السلف عتق بقائه ولكن عند التحقيق من تأمل والنظر يقول أعلى من أكثر بقعد يكون يعني إخلافهم من السن وتخليفهم من السن أعلى وأكثر لعكس بقعد التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة الدعائم. فهؤلاء اعتقدهم فيه تخليفهم من النار من غضب الله عز وجل فله أعلى وخليف السماء من الشرك وإن كان أكثر لكن خطره عظيم ويضره أكبر. وفي هذا فضل الدعوة إلى الله وما إليها الإله لهذا الخير العظيم وأن يسعون في عتاق الناس من النار وتخليفهم من النار. ولهذا جعل الله له فضلا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله تلك الرجل الواحدة خير لك من حول النعم ومن دعا إلى هدى كان له أجر في أجر تدع لا يجلس من يجيبه شيئا وقال من دل على خيره فله أجر فاعله فالدعوة إلى الله وهداية الناس إلى الخير فيه الفضل العظيم والخير الكثير والعبرة الحميدة والنفع العام. قال إبراهيم كان يكره من السائل إلا هذا القرآن ولقاء له وقف الله بن يزيد النخعي تابعي المعروف انتهاء التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع وكانوا من أصحاب عبد الله مسعود أصحاب قمر والأسود والحاج بن سعيد والحاج بن النخعي وأسألهم يكره من السماء كلها من القرآن ولقاء لا ترجع عن سيفه بن مسعود النهي عن السماء والقرآن والقرآن وذلك الله رأي حديثنا ومن الأحاديث الدالة على حديث السماء النهي عنها فلا يستعين صد الجرائح المسيح إلى السيف فإن متى علقت السماء من القرآن جرت إلى السماء الأخرى وجاءت فيها صد الجرائح المسيح إلى السيف والمعاصي فالواجب على الإسلام الحذر منها مطلقا فأن لا يعلق شيئا من السماء لا من القرآن ولا من غير القرآن والسماء استقبلت ذلك لأنها كل يعلق على ولاة الحي كل يعلق على المريض كل يعلق على النجاة يقولون تدع الشياطين وتدع الجن وتدع العين هذا من جهله خلق رسول الله عن السماء كل ذلك من تعلق عليها يظن الله له من تعلق عليها فقد اشرك من رفع السماء والشياطين فدل ذلك على عدمها مطلقا ومن تشرك القران فعليه الدليل انما رحي في القران ونسوه اما تعليقه جعله في انقاذ في رقعة أو في جيفة يعلق أو يخلقها الطبيب يعلقون على الأولاد يضرقها الطبيب رقعة صغيرة ويحمها الطبيب تعلق هذا كله ينكر وإهانة للقرآن شاهد بكتاب الله عز وجل فلا يجوز هذا العمل لا تعرف يبحث ولا تعرف على تلميذ ولا أحاديث ولا تلاسل ولا إظهار ولا يضرب يعلقه بالجهلة ونزغ الله جميع العالم وصلى الله وسلم على نعم هذا من كلامه ومن سقط في باريس حتى في حي الله وما حتى في اخرها وفي قدمها لا نقص حي الله السلام او حتى الحيوان كلب او حج او اي اعداء كل ذلك نعم
هذا
في العيال
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى عن أبي واقد الميسي قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوحون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
يقول رحمه الله تعالى من تبرك بالشجرة والحجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها صار البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى قد أشرك، فهو من تبرك وحكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. وباب حكم من تبرك بشيء الآخر، أو باب من تبرك بشيء الآخر ونحوهما من فقد أشرك. ترك الجواب ليتأمل الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأسنان والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأخباره وأعمالهم المعروفة، وكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك. فجاء الله بالإسلام أبطل ذلك وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم وأن عملهم هذا باطل، وأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. منهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون، ومنهم من كفر وأنكر وهم الأكثر. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومن أكثر ولا تستغنى الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى فيك إذا الذكر موجودا. الملك كما قال في التفسير إن أنا فعلت مرت حتى تعبدها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تضر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه جهل والضراء. فأي فائدة عند شجرة وهي العزى أو صخرة وهي صخرة التي كان يمت عليها السويس أو نفسه هو وجسده وقبره، أي غير عند هؤلاء. وهكذا مناة صخرة المجلل عند قدير مما يرتاح البحر، فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية، العزة في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، والناس لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم، ومن لا لأهل نجم المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأقسام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت كبدر من الله وكان تعظم عند جهلية العرب. فلما جاء الله الإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الشجرة وهدم الناس وكسر مناه وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعودها بأمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليالي ولا أيام حتى تبدل الناس والعزة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والنزولها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة. فأطلع الله بالإسلام وأمر الله عباده يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويكتب البركة جل وعلا، هو الذي بيده البركة بيده كله سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار أو تعبدها للشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع والعلم والنعمة وحده، كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأسرار تبني عليها بعد مكة، قالوا فتح الله عليه مكة
وقد وقع في هوازن وحنين كل على هذه الأقلام رجلت وزيلت وعبد الله الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حجة أبي رافض الليلي فأقرن مع على حنين ولم يسجد في ظهره يعبدون حدها ويطلب بها أسلحتهم. فقلنا يا رسول الله سبحان الله ذات الأنوار فقلنا يا رسول الله ذات الأنوار فقلنا له ذات الأنوار قلنا نحن مدفع عن الدهور يعني نحن قريب معنا بكم يعني الآن أسلمنا من خليق قريب ولهذا جهل كالعذر ولهذا جهل هذا الأمر. فقلنا غير مسيرة الانسبات والمسيرة معروفة سدرة واحد السجن أو سجن رسول معروف على النبي يعفون عندها لن يقيمون عندها العفوف الاقامة والنور ولن يطيرون يعلقون الى اسلحتهم من تبرك بها يقول الى علق السيف بها كالانوار واقوى واشد يقال لها ذات انوار سمى باسم يعلق عليها ذات انوار ورد بفضه ذات حمراء وقال لها اجعل ذات انوار كما له ذات انوار يعني اجعل شجره مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال الله اكبر هذه علم صلى الله عليه وسلم اذا رات المنكر قال الله اكبر وقال سبحان الله قال هو السنه فليس السنه التشبيه تصبيح لنا للجاهليه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا اذا راوا شيئا يعجبهم كبروا ولهذا قال هنا الله اكبر وهكذا اذا راى شيئا منكرا الله اكبر او سبحان الله كما قال ابن السنه وما كثيره. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينزل أن يكون ربعا في الجنة قال فكبرنا وأرجينا أن تكون في أهل الجنة قال فكبرنا وأرجينا أن تكون في نصف أهل الجنة قال فكبرنا. إنها السنن يعني إن هذه الأمور تسلم من قبلكم يعني إن عبادة الأشياب والأحجار والتأسي بالآباء والأسلاف في السنة المعروفة عند الناس إن الطريقة المعروفة يتعشى أحلهم في عمرهم إنها السنن والطرق هما المسموعة العظيمة إلا وجدنا هذا لهم عظيم على آثارهم مقتدون ثم قال صوتهم من يهد في جده يعني بالله عز وجل لأنه يؤمن بالله وفي العباد كلها بإذن الله سبحانه وتعالى صوتهم من الذي يأتي بجد من الله كما قالت بنو إسرائيل صحيح يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنوه قل له ظلم انتسب إلى إسرائيل قلتم انه كما قال بنو موسى اي حل لا اله الا له قاله هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام بنو اسرائيل فانكر عليهم موسى عليه الصلاه والسلام وبين بطن لهم عليه وانه مكذب ويقول لا تزعلون وان الواجب عليه يعبد الله واجب. فهكذا هؤلاء تاسدوا بالله وقالوا مثلهم جهلا لم يعرفوا ان هذا لا يجوز فلهذا قالوا هذه المقاله جهلا ولهذا قال في اول حديث لا حدث عن الكفر ان خليفه عبد الله بكر لم يتنقح كثيرا فلهذا خفي علينا هذا الامر. فانكر عليه الصلاه والسلم وقال قلتم من يفي يده كما قالت فمثل مثلك لا اله كما له عليه فلنبين لنا ان الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ. وقالوا يا ذاك الله لموسى قال لا اله الا الله لا واحد الا لا جعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو اسرائيل لموسى حين قالوا لنا اله كما لهم قال. هذا يبين لنا الحكمه في المعنى والحقائق لا بالالفاظ المجرده. فاذا قال الانسان الباطل جاي لنا فهو باطل وان كان ذكر هو الاولين السابقين. قالوا في حاله قبل الملك انكم قوم تجهلون ان هذا يكبر ما هو فيه وباطلهم ما كانوا يعملون لتركبن سنة من كان قبلكم ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنة من كان قبلكم ينضب بالتشريع ونضبها سنة طريق فلان طرق فليبين لنا ان الامة تخرج سنة من كان قبلها وتبتلى بما اصل بها من قبلها من الامة يعني عبادة الاشجار والاحجار والاصنام وغلو الصالحين وغلو الانبياء وغير هذا وقد وقع هذا كله ليفر به الناس قد وقع في الناس حتى عبدت القبور رغمت وبني عليها الكتاب والمساجد وبنيت القبور الاصنام من الله والاشجار كل هذا قد وقع. فالمقصود من هذا التحديث والتبيين ان هذا سوف يقع العلوم
وهكذا قول في الحديث أبي سعيد الصحيحين لتتبعن كما كان قبلكم حج وقلت بقلته الحديث فرق الحج ولا من اتباع من قبلنا الى اهل الباطل والشر وان يرد على الحج ان يسلك نفس الانبياء والصالحين ويعبد طريقهم ويستقيم على نهجهم الصالح ويحافظ على ذلك ويترده الثبات على ذلك وان لا يغتر بمن هلك وظن من الامم وان لا يترك كبيره بذات الاشجار او الاحجار او الاصنام او غير هذا ما عبده المشركون الاولون فالطريق السليم والصراط المستقيم هو ان تعبد الله وحده وان تترك نفسك الانبياء والصالحين الذين تابعوا الانبياء وساروا على اهلهم هذا هو الطريق النادي والسعيد وهذا هو الصراط المستقيم وهذا هو نسبه الاحيار لعباد الله المؤمنين اما اتباع الضالين واتباع على اهلهم فلا يهدم المغضوب عليهم ولا هم الضالين ولا هم هالك الرسول ولا هم هالك الشر نسال الله الجميع العافيه والسلام.
باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآن وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقال للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
يقول رحمه الله تعالى ما جاء في الذبح لغير الله من هذه الجنة كلها الكتاب والسنة في الذبح لغير الله وذلك لأن الناس انتهوا في زمان وقبل زمان في أزمان الذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر أن يقع في زمانه وقد قام يدعوه من الله ويزورهم شركا بالله فلهذا أنك هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس أحكام التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى. ما من جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. قال الله تعالى قل إن صلاتي يقول يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي لذبحي وقال ما اخرون معنى تعبدي ونسك التعبد يشعر فيه العباده لا يشعر فيه الجر وغيره قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما احيا عليه وما انفق انفق عليه من العبادات والاعمال لله رب العالمين ولا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فلذلك تبين لنا ان الذبح عباده لا بد ان تكون لله لانه قال لله رب العالمين لا شريك له فدل على انه اذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن او للاصنام او لاصحاب القبور تقرب اليهم فهو مثل من صلى لغير الله لان قرر الذبح بالصلاه فكما انه لو صلى للجن او صلى للقبور او صلى للشمس او صلى للقمر او صلى للاصنام كان شركا بالله قد عبد غير الله هكذا اذا ذبح العبد سواء بكذا هذه عباده وهذه عباده قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أميت وأنا أول مسلم. فقد أمر ذاته صلاته لله وقومه لله وذكره لله وجل ما يحلل ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر نهر في جنة عظيم أعطاه الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنه يصب بجابان عظيمان في الحوض يوم القيامة الحوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لشكر الله على هذه النعمة التي أعطاه الكوثر فصل لربك وانحر لمذبح إنك أنيك والأبتر من مبغضك والأبتر من المقطوع الذليل الحقيق. هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحو عبادة لأنه أمر بهما. فإذا كان النحو عبادة علم أن الصلاة أولى لله شرك كما لو فرق الصلاة. فالذي يذبح إبل أو بقر أو غنم أو ما أقل ما أقل من ذلك للجن يخشى شرهم كما كانت تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوفا من شرهم. وهكذا ذكروا الأصنام أو ذكروا الأشجار والأحجار أو ذبه من كبده من كواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو كزين أو حسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان كله داعي بهذا كله يشرك بالله عز وجل. مما أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة لا أمر الله بشرعه هذه على أمر والعبادة أيضا كل يعرفون ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن يتقرب إلى الصلاة والذبح. فعلمنا من هاتين الآيتين أن الذبح على غير الله شرك بالله هذا حدود. الحديث الثاني حديث علي عليها له ابن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه نفسه فاطمة ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وهذه أربع كلمات. فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير الأرض. رواه مسلم الصحيح. هذه أربع كلمات بعضها أشد من بعض. وبدأ من أولى أشد شيء إذا ذبح لغير الله، لأن الشيخ أعظم منه لأن بدعة فلعن الله من ذبح لغير الله. فعلم أن ذبح لله عباده. من منكره هو لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا. لهذا الذنب العظيم واللعن هو الطرد ولبعد عن مبان الرحمه دعا بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على انه من الكبائر وهو من الكبائر الشركيه. وقال ان الصلاه ينبئكم باكبر الكبائر انما يا رسول قال اشراك بالله. الشرك من اكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه. لعن الوالدين من الكبائر ايضا من اعظم القبائح. والذات اللذان احسن اليك ربياك وتعيب عليك لأنهما من أقبح القبائل. وهكذا لعن الناس حتى يلعنهما كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ما الكبائر شتم الرجل لوالديه خلاف لا يحب الرجل والديه ينكر ذلك لأن تعظيمهما وتقواهما معلوم في فرض في العقول وبالأدلة. هل يحب الرجل والديه؟ نعم يحب أبا الرجل يحب أباه ويحب أمه ويحب أمه. هل يريد أن يشد يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نصاب لوالديه وتعالوا لهذا فيكون آثما بسبب أن سب الناس ويبحث واتكبر لسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر. فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله أن يحفظ لسانك وألا يسب سب السب طبيعي ومن الكبائر لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم شباب من المسوق وختانه كفر فسب لحق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كأجره لأن المؤمن كأجر. رواه البخاري من حديث من صحاح الأنصاري فينبغي لك أن تحذر شر لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام إن اللحامي داخل الشهداء ولا شفاء يوم القيامة. ذكر ابن مسلم الصحيح. أليس من الطحان ولا اللحام ولا الزحف ولا الدين. والثالثة من آوى محدثا معناه أن المؤمن يعني بدعه يؤذيهم وعلى المعاصي ينصرهم يتمنعون من عرض الله فالذين محدثين يعني الله يحميهم او يحميهم عن اقامه الحق كالذي يمنع من اقام الحد على الزاني او السارق او اللائق او ما اشبه ذلك يمنعون منه. وهكذا من اوى البدعه من اوى البدعه ونقرها وايدها بمحيلة نعوذ بالله. والرابع من غير منار الأرض، المنار المراسيم في الجمال لأنها تميل الحق للناس، الحق تميل للناس يتوقع وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في الأراضي هم يغيرها محيلة نعوذ بالله، لأنه يبقى الناس في مشاكل ربما أفضل إلى قتال بين الناس أن تحيل المراسيم كما قد وقعت كثيرا. فالذي يغير المراسيم هذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا وحق بذلك ما يسمع الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه يجري صغيرة، هناك معالم ترسل إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني عن طارق بن شهاب يحمس هذا هو قال الصحابي الصغير رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث وهذه الروايات من عبد الجليل بن الاشعري هو صحابي روايات مرسله صحيحه وقال الصحابي صحيح يقول رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في لباس يعني في سبب لباس فيه مش سببيه دخل الجنه رجل في لباس دخل النار ضعفه في حره في سببها ودخل النار رجل في لباس تعجب الناس من هذا في لباس هذا الجواب الحقيقي الطائر الحقيقي. وسأل من عن ذلك فقال مر رجل على قوم له كنب فلما نحت على صوره يقال كنب فنحت على صوره ابن لله سمى كنب كنبا وما كان ما ذكر صوره سمى وكذا ويطلق على اصنام الاوثان ايضا سمى اوثان. وقصه انه مر رجل على قوم له كنب لا يجيه احد لا يتعدى احد يجوز او لا يجاوز ما يتعدى احد ما يخلينا عبد الله عليه الا يتحرى رقاب نفسه قليل او كثير. فقال يا احد الرقاب ليس قال ما عندي شيء قليل اعتذر ما عندك شيء ما قال ما يجوز ولا منكر ما عندي شيء قليل فقال يعني هي قال يقربوا له رقاب ما دامتم ناظر يجب له رقابا المقصود واضح. فقرب الرقاب خلى كبير ودخل النار. هذا يريد ان التقليل للاصنام وليس حقيقة الجبال أو ما شبه ذلك أو جنس أو زنجون أو شيء شبه ذلك يكون يحسن لكن عبادة الله وموافقة على عبادته وتعظيمه. وقال الآخر قرب فقال ما كنت لي وقرب هذا أحد شيئا من الله. الآخر عرف الحقيقة ولهم هذا لا يجوز فبين لهم أنه لا يخرج أبدا فضربوا عنقه فدخل الجنة فتلوه. وهذا يحتمل امرين احدهما ان الشريعه في اخر ذات الوقت في شريعه من قبلنا ما فيها ما فيها العذر الاكراه ان هذا لم ياخذ الرخصه ويعمل ما يخلصه من شرهم فلهذا ما جرى. والامر الثاني انه ممكن ان يكون الرخصه وان هناك ظلم بالإكراه لكن لقلة إيمانه وقلة يقينه وعدم مبالاة بهم لم يرجع إلى النظر في الرخصة ولا درجة بالإنكار وقال ما كنت ليقرر العزيمة وأنت وجلت لهذا وتموت وكان من الجنة والشهادة. هذا يريد أن من الواجب على المؤمن الحذر من المرء على الشرك والجدار بإنكار الشرك. أما إذا أكرهت فقد أنزل الله في كتابه العظيم من هرب بالله ما في إيمانه لم يكرهه في شريعة الله وقالوا مطمئن بالإيمان. ولو ذبح الذباب من شريعتنا ولم يقصد التقرب إلى وثنهم وإن أرسل التغوص لشرهم وقالوا مطمئن بالإيمان ما ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقالوا مطمئن بالإيمان. ولو أن إنسان في شريعة محمد أكره أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك وما يتحوط من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله رخصة ولكن لا يملك يملك قلب لله أو يملك أو لا يملك شيئا من جهة سننه وإنما يقصد تخلق من شأنه فقط. لا ذلك معلوم إذا لم يكن هناك ممدوحة إلا القصد. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواد كريم.
هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الصحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاني. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي، الرياض، شارع السيد العام، هاتف رقم 4259502.